صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. المنطقة تغلي على وقع سباق محموم بين التسويات أو الانفجار، والعنوان الرئيس يبقى الصراع على النفوذ والسيطرة على الثروات النفطية. هذا ولبنان عالق وسط التجاذبات بفعل الأمر الواقع، فأية سيناريوهات ستغلب، التسويية أم الحربية؟ للإحاطة أكثر بمجمل التطورات بسرن اليوم مستمعينا أن استضيف معي بالاستوديو النائب جورج عقاس. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك، صباح الخير.
سعادة النائب، في ملفات عديدة هي ماثلة أمام اليوم اللبنانية، في فقر، في حالة اجتماعية مزرية، في ما في حكومة، ما في توافق بين الرئاسات، وفي منطقة عم تغلي، ويبدو أنه ما بعد خطاب السيد حسن نصر الله وزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة ليس كما قبله. أين لبنان من هذه الصورة والمشهدية؟
يعني أولا اليوم لبنان هو تفصيل صغير فيما يجري بالعالم. اليوم في كتار عم بيحكوا أنه هناك لبنان جديد على وشك أن يولد، سواء نحو الأحسن نحو الأسوأ، بس أنه يعني في مرحلة جديدة ستبدأ خاصة من بعد الانتخابات الرئاسية أيا يكن وقت حصولها، سواء حصلت بالموعد الدستوري أو لا. بس أنا بقول في عالم جديد عم نشوف هلأ أنه في مخاض لولادته. اليوم الحرب الروسية الأوكرانية بفتكر ستحدد شكل هذا العالم الجديد. في ثلاث احتمالات: إما روسيا تنتصر على العالم، إما العالم ينتصر على روسيا وأكيد حلفائها، أو العالم وروسيا سيخسران على الواقع الاقتصادي الضاغط على الكل. وعم نشوف أوروبا هلأ عم تغلي بالنسبة للغاز، بالنسبة للقمح. في شيء كتير كبير عم بيصير بالعالم، ما عندي ادعاء قول انه الى اين سيودي بنا، بس في يقول اليوم مش لبنان الجديد كيف سيكون هو السؤال، اي عالم جديد سيكون بعد الحرب الاوكرانية الروسية. المشكل بلبنان انه ما في ينتظر ولادة هذا العالم الجديد،
ما في
ينتظر نهاية هذه الحرب اللي من دلعه واللي من قسم العالم حواليها بين ناس مع روسيا وبين ناس مع أوكرانيا، ما في ينتظر التسويات الإقليمية وأي محور سينتصر، المحور العربي الخليجي المدعوم من أمريكا أم المحور الإيراني المدعوم من الصين وروسيا. ما عنا ترف الانتظار، هيدي المشكلة الأساسية. من سيرعى المرحلة الانتقالية؟ من سيمنع لبنان من الانفجار؟ من سيمنع لبنان من السقوط في الفوضى الاجتماعية والأمنية العارمة اللي عم نشوف يعني إرهاصاتها في كل المناطق؟ يعني أنا فيه أحكي عن زحلة مثلا، قدي نسبة السرقات عم تتزايد، يعني الناس ما بقى أمنين ببيوتهم، ما بقى أمنين بممتلكاتهم. كروم زحلة، عهضاب زحلة، تخيلي عم تنسرق كابلات الكهرباء، عم تنسرق اللمبات. يعني عم نشعر أكثر وأكثر بعبء الانهيار الاقتصادي بالوقت اللي ما عنا حكومة، بالوقت اللي عنا مسؤولين عم بيلتهوا بالصيغ البروتوكولية، من يبادر إلى زيارة أو إلى دعوة إلى زيارة القصر الجمهوري أو أنه بيزوره تلقائيا. عم نشوف تخبط بإدارة الملف المالي بالدولة، رايحين نعمل أو على وشك انه نعمل سلسلة رتب ورواتب جديدة بدون قانون،
مظبوط،
هيك من تحت الطاولة وبالمفرق وبتسويات تنسكت القضاة من هون وتنوقف اضراب القطاع العام من هون. فهذه العشوائية بإدارة الأزمة وبإدارة هالمرحلة الانتقالية لا تطمئن. نتمنى يعني بكرة بيخلص شهر آب يا كارلا وبيفلوا السواح وبنخلص بهال، إذا بدك، السراب اللي عايشينه اليوم، إنه لبنان مزدهر وهو ليس ازدهار على الإطلاق، وبيحل شهر أيلول وبتحل ساعتها المشاكل الكبرى الاجتماعية على أبواب المدارس، على أبواب يعني التدفئة في المناطق الجبلية، وما بعرف الناس كيف رح تتصدى لها الأمور، كيف رح تدفع فوتير الكهرباء، كيف رح تدفع حق برميل المازوت اللي صار بيوازي عشرات الحد الأدنى للأجور. هيدا باختصار الجو العام. ما يخرجنا من ذلك، ما يخرجنا من هذه الدوامة، هو واحد تنفيذ خارطة الطريق اللي عم تطرحها بكركي،
الحياد
والذهاب نحو رئيس قوي كفؤ نزيه يؤمن يعني شرعية لقيادة هذا البلد، اللي بيشيلنا من هذه الدوامة أيضا سحب ملف استخراج النفط من إيد حزب الله.
ليه؟
بأي طريقة من الطرق، وإعادته إلى حضن الدولة والحكومة والشرعية اللبنانية، لأنه هيدا خشبة الخلاص الأخيرة لألنا، ولأنه هيدا بارقة الأمل اللي عنا إياها بالأفق. إذا فعلا قدرنا نحيد هذا الملف عن الصراع، هذا ملف يجب أن يكون ملف يتعلق بالأمن القومي اللبناني، الأمن القومي اللبناني، مستقبل الأجيال اللبنانية، ولا يجب أن يكون ورقة لا بإيد حزب الله ولا بإيد القوات اللبنانية
بس
ولا بإيد خراف الحظيرة. هيدا ملف للدولة اللبنانية،
إلو فترة هذا الملف بيد الدولة اللبنانية، وحزب الله كان لطالما يقول أنا وراء الحكومة فيما يخص هذا الملف، إنما بالمقابل ما صار شيء. وقت طلع حزب الله المسيرات فوق حقل كريش، شفنا تفعيل لهذا الملف من قبل المفوض الأمريكي أموس هوكشتاين.
غير صحيح أنا برأيي، أو غير دقيق هذا التحليل.
هذا ما قاله السيد حسن نصر الله.
الملف يجب أن يكون بعناية الحكومة اللبنانية للانتهاء سريعا من المفاوضات اللي هي اختارت طوعا برضا جميع الأطراف ومنهم الثنائي الشيعي، أنه نحن نفاوض العدو الإسرائيلي عبر الوسيط الأمريكي هوكشتاين، ونوليه حق إيجاد الحلول لمسألة ترسيم الحدود البحرية. طيب إذا نحن رايحين بالمفاوضات، فإذا ما قلنا حق نعمل شيء يعرقل هذه المفاوضات أو يضع عصي بعجلة هذه المفاوضات. اليوم واضح أنه هذا التغيير الجذري 180 درجة بموقف حزب الله من الداعم لموقف الدولة والواقف خلف ولا مشروع الدولة، اليوم صار عم بيقول للدولة اللبنانية زيحي أنا اللي بدي أتولى موضوع استخراج النفط، وهذا هو الأمر الأخطر الذي يجري اليوم أنا برأيي، لأنه أولا قد يعرض لبنان إلى نزاع عسكري أكيد لا طاقة لا للدولة اللبنانية ولا للشعب اللبناني بتحمل أوزارها اليوم إذا صارت. اثنين، يزيد من عزلتنا مش بس مع دول العالم العربي، مع العالم الأجنبي اللي هلأ ضاغط جدا لاستخراج النفط وبملف الطاقة، ونحن أيضا لازم نكون مواكبين لهذه العملية. يعني في عنا حقول وفي عنا بلوكات، امبارح صار في دورة تراخيص ما تقدم حدا وتمددت، وهيدا تفصيل ما بعرف قديش فيه من الشعب اللبناني بيعرفه،
بيعرفه ما كتير بيعرفه، إنه ما حدا استرجع يتقدم،
ما حدا استرجع يتقدم. ليش؟ لأنه وقت اللي يسمعوا خطاب حزب الله في هذا الموضوع أكيد ما حدا رح يتقدم، لأنه ما في ولا شركة تأمين بالعالم ممكن تقدم على تغطية يعني العقود التي ستبرم، لأنه درجة المخاطر عالية جدا.
بس هالمخاطر علينا وعليهم، يعني ليش هونيك عم بيسترجوا يتقدموا وصار في تنقيب وبلشوا بالعملية والشركة اليونانية وما إلى ذلك، وعلما أنه مسيرات حزب الله وصلت لفوقهم؟
بدك تسألي الحكومة اللبنانية كارلا،
بدك
تسألي الحكومة اللبنانية، لأنه إذا منعود شوي بتاريخ ملف النفط في لبنان اللي بلش ينحكى فيه بالعام 2007 على ما أعتقد مع حكومة الرئيس سنيورا، وعملنا ترسيم سيء جدا مع أبروس، ثم بدأنا أكيد لأنه يعني كان على حساب المصلحة اللبنانية ولمصلحة قبرص. بال2010 أصدرنا قانون 132/2010 اللي هو قانون استخراج النفط من البحر ونمنا. وهداك وجه الضيف. أوكي. عملنا محاولة هيك يتيمة بهالكونسورتيوم اللي نعمل بالبلوك رقم 4 وكان مفروض يصير في عدة محاولات للاستخراج قبل ما تقولي انه ما في نفط. صار في محاولة واحدة مش ثلاثة مثل ما بنص العقد. وثم من بعد ما صار في عقوبات أمريكية على بعض الشخصيات اللبنانية سحبنا هذا الملف من الجرور لمغازلة أمريكا وقلنا أنه نحن مستعدين نفاوض. يعني تتشوفي قديش
هل قد في توظيف للملفات
تتشوفي قديش في استهتار بمصلحة الشعب اللبناني وقديش في استهتار بمصلحة الدولة اللبنانية لمصالح شخصية ولمصالح حزبية ولهلأ مؤخرا تنفيذ أجندات إيرانية في لحظة إقليمية متوترة أنه منحط ضغط على إسرائيل حتى ما تقدر تستخرج بسهولة النفط وما تبرم عقود مع أوروبا ومنعرض مصلحتنا بنفس الوقت للخطر العالي جدا. شو الحل؟ الحل هو العودة إلى المفاوضات. طيب. وهذا موقف القوات اللبنانية. يعني القوات اللبنانية من أكثر من سنة كان موقفها كارلا ميال إلى تبني الخط 29 لأنه تقنيا وعلميا هو الخط الذي يستند إلى معطيات علمية صحيحة وكان مدعوم من الوكالة البريطانية اللي هي الوكالة الأهم حول العالم بمسألة ترسيم الحدود البحرية. رجعنا عدلنا بهذا الموقف وقلنا ولو كان حق لبنان نظريا هو الخط 29 نحن قبلين نخلص من هذا الملف بأي طريقة تراها الحكومة اللبنانية مناسبة تسهيلا للمباشرة بعملية استخراج النفط لحاجتنا لهذا الموضوع نحن كشعب لبناني بدرجة أولى ولإمكانية الاستفادة من هذا الملف أيضا في هذه اللحظة الدولية التي تحتاج فعلا إلى مصادر طاقة جديدة ومنها النفط والغاز اللبنانيين.
سعادة النائب اليوم بس نسمع السيد حسن نصر الله عم بيقول وعم بيتوجه مباشرة للمسؤولين بيقول لهم نقطة القوة الوحيدة اللي يمكن أن تستفيدوا منها وأنا عم بقلكم أنا أتحدث باسم المقاومة والكلام لألو هي المقاومة استفيدوا منها استغلوها. يعني لهالدرجة راح لبعيد يعني استغلوا المقاومة بس تكونوا عم قاعدين بالمفاوضات انتوا قاعدين مش أنا استغلوا المقاومة وهددوا فينا وقولوا انه نحن خارجين عن السيطرة بس يتحرك هذا الملف. هيدا مش دليل انه المقاومة في هذا الملف بالذات هي قوة
يا كارلا؟ ما هيدي نقطة خلافنا الأساسي مع السيد حسن نصر الله. نحن إذا بدنا نستقوي بدنا نستقوي بحقنا بدنا نستقوي بمنطق القانون الدولي بدنا نستقوي بحسن علاقاتنا الدبلوماسية والدولية مع دول العالم اللي مفروض تساندنا بحقنا. بس نحن وقت اللي يكون سلوكنا المتمادي هو العداء لهذا العالم وإعطاء صورة تشبه لبنان الحالي أكيد ما حدا رح يساندك وأكيد بدك تروحي إلى هذا المنطق اللي عم بيحكي فيه. أكثر من ذلك أنا بدي أسأله يعني وين فايدة المقاومة الشعب اللبناني؟ الشعب اللي وصل اللي عم بيعيشه اليوم
ذنب المقاومة؟
أحد المتسببين بما نعيشه اليوم هو أكيد المقاومة تما أكون مبالغ وقول هي السبب الوحيد بس أكيد هو سبب أساسي من أسباب وصولنا إلى ما وصلنا إليه لأنه هذه المقاومة تحولت إلى مجرد منظومة سلاح وقوة وسلطة تحالفت مع قوى فساد عديدة غطتها. ما بدي أرجع ل يعني الترجمة اللي كل الناس بتعرفها هي تحالف الميليشيا مع المافيا. ف يعني هذا المنطق لا يستقيم ولم يعد يستقيم. في شرعية نحن نتمسك بها في حق للبنان نفاوض نحن كدولة عبر الوسيط الأمريكي مع العدو الإسرائيلي، ونتوصل إلى اتفاق ترعاه الأمم المتحدة وترعاه الشرعية الدولية، نستطيع من خلاله أن نؤمن مصلحتنا بعيدا عن هذه العنتريات وبعيدا عن هذه السقوف العالية، لنحن بنعرف تماما أنه هي لا تهدف إلى حماية المصلحة اللبنانية. ما أنت مبارح كنت ساكت عن الموضوع، كنت عم تقول أنه أنت اللي بتلاقيه الحكومة اللبنانية مناسب تعمله. هذه الاستفاقة وهذه يعني هيك هذا السقف العالي المستجد واضح بأي لحظة إقليمية عم بيجي، واضح بناء لأي أمر عمليات عم بيجي. ما بدأ كتير يعني كثير من العناء لنتلمس أنه ما يجري اليوم وما يقوم به حزب الله يهدد المصلحة اللبنانية، يهدد مسألة ترسيم الحدود، ويهدد استفادتنا من ثرواتنا النفطية في البحار.
عظيم. إنما بالمقابل من يستطيع أن يقول لا لحزب الله؟ بالمقابل اليوم حط مثل خط السيد حسن نصر الله وقال أنه نحن من بعد أيلول فإلنا حديث تاني، إذا ما وصلنا على اتفاق لترسيم الحدود شو يعني؟ في رايحين على حرب، ومن يجرؤ على الوقوف بوجه حزب الله داخليا يعني أو خارجيا؟
من يستطيع أن يقول لا؟ بفتكر رئيس الحكومة ووزير الخارجية ببيانهم اللي أكيد لا يلبي طموحنا بتسمية الأمور بأسماء، بس إنه حتى هذا البيان اللي إجا بسقف منخفض جدا وبكلام منمق وعام أزعج حزب الله، لأنه حزب الله ما بيقدر يتحمل إنه حدا يأشر إلى خطأه أو إلى مسؤوليته عن خطر يتهدد لبنان، خاصة من السلطة، لأنه هو يعتبر نفسه الولي أو الوصي على هذه السلطة برؤساء بوزراء بنواب. فشفنا قدي كان في انزعاج واستياء من البيان الذي صدر على أثر اجتماع الرئيس مئاتي والوزير أبو حبيب. نحن يعني شغلتنا نتمنى ونشد على إيد هذه الحكومة باتخاذ مواقف أكثر فعالية لتسريع المفاوضات لاحتواء حركة حزب الله بالتسريع بعمليات التفاوض وبالوصول إلى حل سلمي يأمن استخراج النفط في أسرع وقت ممكن.
بس تعتبر، لأن سؤالي أنه بأيلول بس هذه المهلة اللي عطيها ما وصلنا لاتفاق ترسيم، يعني إذا حزب الله قرر الحرب مين بيقول لا لحزب الله ويقول له ما فيك تعمل حرب وترجع تفاوض اللبنانية بهذه المغلايطة؟
شوف، ما أنا كنت عم بقول من شوي إنه نحنا قديش أهدرنا وقت. بهيدا الوقت كانت إسرائيل عم تشتغل شغلة
مظبوط،
وكانت عم تعمل اللازم هي تعمله من منظورة. طيب نحنا هذا الإرباك، أول شيء هذا الإهمال للملف وعدم وضعه كأولوية مع إنه كان لازم يكون الأولوية، ثم هذا الإرباك بالموقف الرسمي وهذا التذبذب بالموقف الرسمي اللبناني أدى إلى أنه إسرائيل بدأت فعلا بالاستخراج بعملية الاستخراج، ونحن بعد ما عملنا شيء. وإذا اليوم بلشنا، إذا اليوم بلشنا بدنا بين 5 و9 سنين ليبلش المال الناتج عن بيع الغاز بالدخول إلى الخزينة اللبنانية. ف تغطية هذا الإهمال بالهجوم أو باختلاق نزاع عسكري مع إسرائيل ما بعرف قديش بيخدم المصلحة اللبنانية، ما بعرف قديش يعني بيعجل بعملية استخراجنا نحن للنفط. أنا مش همي امنع قبرص وسوريا وإسرائيل من استخراج النفط، أنا همي أمن حدود البحرية، أعمل اتفاقات مع هذه الدول تؤمن الحد الأدنى من المصلحة اللبنانية، مع أنه بعرف أنه المصلحة اللبنانية يعني تراجعت جدا في هذا الموضوع بسبب الفشل في إدارة هذا الملف من الأساس، من الترسيم مع قبرص ثم الترسيم مع سوريا ثم الترسيم مع إسرائيل. بكل هالمواضيع ما كان في وضوح، ما كان في خطة، ما كان في فريق عمل يعني كفؤ ونزيه يدير هذه العملية. وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. مسؤولية أي رئيس قادم، أنا عم بقول لك، ومسؤولية أي حكومة قادمة هي أنه تحط ملف استخراج الغاز من الحقول اللبنانية أولوية، وأنه تسحب من أمامك كل الذرائع وكل المسببات للنزاعات اللي بتأدي فينا نحن فقط إلى مزيد من التأخير بالوقت اللي غيرنا مبلش وعم بيستخرج وماشي حاله.
هذا ما يطمح له كل لبناني
طبعا،
للأسف بهذا الوضع هذا ما يطمح له كل لبناني، إنما
طبعا
هذا الطموح لا يرتقي إلى، وهذه الأمال لا ترتقي إلى مستوى الواقع.
صحيح.
خصوصا أنه نحن اليوم مثل ما كمان شفنا كان في قمة جدة ولبنان كمان كان مغيب، كمان كان لبنان الرسمي، يعني نحن اليوم مغيبين عن هذه الصورة العربية الجامعة القوة، يعني نحن ملف على المائدة مش ملف نحن نبحث على المائدة.
طيب.
شو رأيك؟
لأنه مغيبين، لأنه مع الأسف ما عندنا سياسة خارجية، لأنه بنظر العرب جميعا كارلا ما يعني ما نتخبى وراء خيال إصبعنا، يعتبر لبنان رهينة مخطوفة بيد حزب الله وبيد إيران.
طب بس ما نحن لبنان عملنا انتخابات نيابية، انتخابات
بوضوح
ديمقراطية، ورجعت أوصلت نفس الأشخاص.
يعني
نحن بطلنا رهينة، صرنا بميل إرادتنا.
بالمحطات عملنا كتير أمور ومحاولات، من 14 أدار إلى 17 تشرين إلى 15 أيار. إيه بقلك مع الأسف كلها لم تؤدي إلى تصغير حجم الدولة وتكبير حجم الدولة. هل هالشي يحملنا إلى الاستسلام للواقع؟ أكيد لا. بفتكر أنه اليوم وضعنا أحسن من السابق في موضوع، ما تتفاجأ في
لا تفاجأت لأنه أحسن ما
وضعنا أحسن من السابق في موضوع الحجم السياسي لحزب الله داخل المؤسسات. ب 15 أيار لم يعد حزب الله يملك الأكثرية النيابية، هذا أمر واقع. هل تشكلت بوجه أكثرية أخرى متماسكة عند برنامج واحد، عند خطة عمل وحدة، عند خطاب واحد بمواجهة المشروع الإيراني؟ قطعا لا. طيب إذا بتجي بتشوفي أنت في هذا العالم العربي اللي نحن عايشين فيه، طيب في نموذجين كارلا، ما في نموذج ثالث، وهذا أمر صارخ للناظر بعمق إلى واقعنا العربي. طيب في عندك نموذج الإمارات، السعودية، الأردن، الكويت، قطر، مصر، حيث لا نفوذ لإيران. بتشوفي أنه في دول بمعزل عن طبيعة نظامها اللي أنت فيك تنتقدي ما طاب لك في طبيعة هذا النظام، بس في استقرار، في بحبوحة، في نمو، في ناس عايشة باستقرار إلى حد كبير، وبالمناطق
في نظام.
وبالمناطق التي تخضع لنفوذ إيران، العراق، سوريا، اليمن، لبنان، تتشابه بالفقر والتعتير والجوع وشلل المؤسسات، ومنعمل انتخابات ومننقلب عليها، النزاعات مسلحة، أذرع للحرس الثوري. طيب هالنموذجين هودي يعني على الشعب اللبناني أن يختار. الشعب اللبناني بهتلت محطات السميت اللي كيهون، 14 أدار كردة فعل على 8 أدار، 17 تشرين كردة فعل على سنوات على سنوات من الطغيان حزب الله على الحياة السياسية، وصولا إلى 15 أيار. كله عم بيأشر أنه في أكيد يعني أكثرية شعبية واضحة، أكثرية شعبية لبنانية واضحة ليست مع مشروع إيران في لبنان وليست مع مشروع حزب الله بلبنان.
طب ليه ما عم بيكون في إلها ترجمات واضحة داخل المجلس النيابي؟ يعني نحن اليوم إذا عم نقول إنه بطل عنده حزب الله أغلبية، نحن بعدنا لليوم ما عم نقدر نفرض ولا استحقاق لصالح هذه الأغلبية المستجدة.
مسألة يعني معقدة ومتشعبة. وقت اللي أنت تختاري طريق النزاع السلمي والمخاصمة السلمية وتكون إرادتك فعليا منصبة إلى عدم زعزعة السلم الأهلي والاستقرار، نتائج نتائج سياستك العامة بتصير الحصول عليها أصعب ويستغرق وقت أكتر وبدأ تراكم بالمواقف. أنا عم بقلك هيدا تراكم أكيد عمره صار 12 سنة 15 سنة 17 سنة من 2005، بس واضح المسار العام هو نحو الثبات في رفض مشروع حزب الله. هلأ بتقليلي ايه بس ما نص الشعب اللبناني هاجر، ايه بس ما صار في انهيار وافلاس عام عند الناس،
بطل في صبر،
بطل في صبر، يمكن ايه
بطل
بلش
في
ينفذ
صبر
اللبنانيين، بس مش معناتها انه نحن بالسياسة عم نخسر بوجه مشروع حزب الله. وانا بدي لك اكتر من هيك، يعني عم نحكي بكتير امور بس اكيد تصب في اتجاه واحد. اليوم كان في كتير ناس من فترة عم بيراهنوا انه مشروع يعني محمد بن سلمان في المنطقة لن يبصر النور، وانه وضع السعودية صعب. بتتذكري؟
نعم. وهلأ
قيل كلام كثير. اليوم الواقع يؤشر الى عكس ذلك تماما. هيدا الرجل عم بيأمن عملية انتقال لمصلحته داخل المجتمع السعودي بسلاسة وبتأييد شعبي كبير، تملك يعني ثروة نفطية تمكنه من انه تكون لاعب اساسي على خريطة العالم، خاصة اليوم
بظل
هذه الأزمة. الرئيس الأمريكي اللي كان بحملته الانتخابية يعني يتوعد المملكة، وشفنا اليوم عم بيزور السعودية وعم بيشارك بقمة عربية، عم نشوف التحام والتحاق عربي كبير بالمملكة العربية السعودية. مش معناتها أنه أنا عم بقلك يعني ستنتصر السعودية غدا بكبسة زر على المشروع الممانع، بس أنا عم بقول أنه اللي كان عم ببشرنا طويلا وكان خطابه انتصر محور الممانعة في المنطقة و يعني خلي شوي يشوف هذا المشهد معنا ويرجع يعني يعيد النظر.
بس في تفصيل مهم بهذا المشهد كمان سعادة النائب جورج عقاس، انه السعودية عم بتعمل مفاوضات مع ايران وهي لا تزال من
طبعا.
امام الرئيس الامريكي جو بايدن قال انه نحن نمد اليد لايران
ونحن نرحب بأي حل سلمي في المنطقة يحفظ سيادتنا.
هذا حل ولا تسوية؟
التسوية أو الحل الذي يبعدنا أولا عن شبح الحرب، ولكن بنفس الوقت وبنفس الأهمية يحفظ لنا سيادتنا ولا يلحقنا بمحاور ولا يغير من طبيعة التركيبة اللبنانية ومن رسالة لبنان. نحن اكيد
منا
احنا اكيد منا ضدها، بس
شو
وقت
التسويه اللي هي موجوده اليوم؟ يعني اليوم نحن كلنا عم بيقولوا في تسويه، شو هي التسويه
وقت
على حساب
وقت اللي هيك بتسمعي بالصالونات هيك بعض الناس اليأسانين والغضبانين واللي بتحسيهم بدون اي امل او افق لبلدهم، بيقولوا لك خلص لبنان انباع لايران وانباع لحزب الله، غير صحيح.
ما بتفهمهم؟
غير صحيح.
ليه؟
على الاطلاق
نحن رئيس الجمهورية يمكن مش قادرين
أول شيء تقلك
استحقاق الرئاسة نحن على الأبواب.
أول شيء
واليوم الكلمة الكل عم بيقولوا، بعتذر قطشتك
ولا يهمك،
بس اليوم الكلمة عم تقول إنه البطريرك الماروني عم بيقول مواصفات لرئاسة الجمهورية ويلي هي ذاتها كان عم بيقولها من 6 سنين لورا، إنما الكلمة الفصل لحزب الله، وحزب الله هو الوحيد رح يقرر مين رح يجي رئيس الجمهورية، لأنه بفعل الفيتو الشيعي الموجود معه داخل المجلس النيابي. في كيف يعني لا يبرر هذا التشاؤم لدى بعض اللبنانيين؟
أنا يعني ما عم بشوف الصورة وردية في لبنان، وإنه مني يعني مفرد بالتفاؤل، بس إنه عم بقلك اليأس واعتبار لبنان هدية لهذا الفريق أو ذاك. أول شيء في انتقاص من كرامتنا الوطنية، إنه نحن شعب بلا حيلة هيك متروك لقدره، تتقاذف الدول ومصالح الدول، ونهار بينعطى هدية لإسرائيل، نهار بينعطى هدية لسوريا، ونهار بينعطى هدية لإيران. يعني هيدا اللي بيقول هذا الكلام عم بينزع عن حاله صفة المواطنة
والحرية،
وعم بيعدم خياراته. ونحن قلنا للناس بالانتخابات النيابية انه الأمر بإيدكم، يعني إذا بدك أهم شيء بالانتخابات اللي صارت بنظري، أنه أعطت أحقية كبيرة وصوابية كبيرة للي كنا عم نقوله خلال الحملة، كلنا من رئيس الحزب الدكتور جعجع على كل المرشحين سواء اللي صاروا نواب أو اللي ما صاروا نواب، أنه يا لبنانيين الحل خلاصكن بإيدكن. إلى حد كبير تبين للبنانيين أنه هذا صحيح، وأنا أعتقد نرجع للتراكم أنه تجربة الألفين وتجربة الألفين واثنين وعشرين 15 أيار هي تجربة ممتازة لبل رائعة من هذا المنظار، لأنه حسوا الناس اللي شاركوا بهذه الانتخابات أنه أصواتهم ما راح تدعان، جابوا 13 نائب يعني جديد. من نواب الثورة جابوا 19 نائب للقوات اللبنانية، أضافوا على المشهد اللبناني وعلى المشهد السياسي وغيروا التركيب اللي كانت موجودة ببرلمان 2018 تحت قبة ساحة النجمة. هذا يحفز بالمرة القادمة اللي امتنعوا عن المشاركة أو اللي اعتبروا أنه يا عمي هاي الثورة ما ألا حظ أو القوات ما ألا حظ بهيدي الدائرة، انهم يروحوا يشاركوا.
بس انا بعطيكي بعد 6 سنوات يمكن ما يضاينوا اذا هالهلوال يعني اللي كان بعدهم اليوم بالسالونات عم بيحكوا عن تشاؤمهم رح يكونوا بسالونات فرنسا.
يا ستي مرق كتير على هيدا البلد ومرق كتير حروبات، وكنا نعيش، انت يمكن منك من جيل الحرب بس انه نحن عشنا اغلب طفولتنا وشبابنا تحت القصف، واغلبنا ما ترك هيدا البلد. هلا عم بيروحوا لانه ايه في أزمة اقتصادية عم يعني بيهاجروا شبابنا، بس بأكد لك يا كارلا بنفس زخم الناس اللي اجت بتموز وآب على لبنان
رح يرجع
لتقضي الصيفية بلبنان ولترجع هيك تتفاعل مع وطنها. بأكد لك انه في جزء كتير كبير من اللبنانيين بيرجعوا على لبنان، لكن ما كان في دولة اسمها أرمينيا من عشرات السنين. وقت اللي صار في إمكانية رجعوا كلهم ورجعت تعمرت أرمينيا.
ما تجوز المقارنة من يعني شكك أرمينيا غير
من شكك من شكك من شكك من شكك ببلدنا. أنا هيدي دعوتي إنه من شكك ببلدنا، ما نعتبر إنه نحن ما عنا وطن. عنا وطن، فيه في سنين عم بيوصلوا على السلطة إيه بإيدكم تشيلوهن بالانتخابات، في حزب الله حامل السلاح وعم بيهددنا فيه وعم بيفرض علينا يعني صياغ بالحكم وعم بيفرض علينا علاقات مع الدول. لن يدوم ذلك، لن يدوم ذلك، لن يدوم. بدنا صبر. هلا انت مع القائدين بنفاذ الصبر، انا بقول لك اتفهم، كلنا عم نعيش مرحلة غير طبيعية، بدنا نضل امينين لخطابنا.
بس اليوم على أرض الواقع
بدنا نضل أمينين لما يقوله البطرك. سمعتي عزته بباع كفرة؟ طب ما يعني قطعة سياسية وجدانية وطنية يجب على الجميع أن يتبصر بها. هيدا هو لبنان، ما لح ينتهي ما لح يزول. يعيش بأزمة، يتفاعل مع أزمات المنطقة. اليوم العالم كله سوا، برجع على بدء المقابلة، عم بيعيش حالة جنون بالحرب الروسية الأوكرانية.
إيه
بس هيدا البلد إذا نحن حافظنا على حد أدنى من مقوماته بيرجع بيقوم. اقتصادنا صغير، بيرجع بيتنشط، كفاءاتنا البشرية عالية جدا، فينا نرجع نعملها ستيميليشن ونحفزها. الأهم عدا عن أنه أن لا نخسر الأمل وأن لا نخسر الحس الوطني، أن لا نخسر التربية والتعليم العالي في لبنان، لأنه هودي هلأ الخطر الكبير يكمن.
شو عم بيصير بهذا الملف؟
بهذا الملف، لأنه عم نشوف الأزمة الاقتصادية عم بتأثر على قطاع التربية بشكل كتير كبير. عم نشوف أنه في كتير مدرسين وأساتذة الجامعة أصبحت رواتبهم يعني لا تساوي شيء بكل معنى الكلمة، عم بيضطروا إلى ترك البلد. عم نشوف المستوى ينخفض، عم نشوف هجوم من حزب الله على موضوع المناهج التعليمية.
في هجوم على موضوع المناهج؟
طبعاً.
من أي يعني بدنا نغير حتى بالمناهج، بالصورة، بالتربية، بالتنشئة؟
نحن لازم نغير المناهج. المناهج التربوية يجب أن تتغير. نحن منهجنا التربوي من التسعينات. يعني صار له أكثر من 25 سنة على الأقل. يجب إعادة النظر فيه، لأنه العلم في تطور، مستمر ومؤخرا متسارع نتيجة الثورة الرقمية. لازم نغير.
بس
منغير نحو الأحسن، منغير نحو الانفتاح، نحو التطور.
شو عم بيطلب؟
مش منروح إلى التقوقع، إلى خلق أنماط لا تشبه كل الشعب اللبناني وغير موافق عليها من كل الشعب اللبناني. نحن اللي عم نحاول نقوله لحزب
وين
الله
وين؟ بس هيدي وين؟ هيدي في نقطة كتير مهمة عم تذكرها، وهلأ يعني أنا مع أنه ما بدي فوت بهذا الملف، إنما شو يعني في هجوم من حزب الله على القطاع التربوي؟
اعتبري انه هذا تحذير. عم بطلق انا صافرة تحذير انه لن نقبل ان يضع حزب الله يده على ملف التربية لفرض مناهج تعليمية لا تشبه طبيعة ورسالة الشعب اللبناني
ولا تاريخ وثقافته.
نقطع السطر.
صحيح انه البطريرك بشار الراعي عم بيقول انه نحن عنا حكينا بوجدانية، انما فعليا على الارض من يملك القرار؟ نحن داخل المجلس النيابي اليوم، هل يمكننا ان ننتخب رئيسا للجمهورية يكون جمهوريا بحسب وصف الدكتور سمير جعجع؟
خليني هيك اعطف على كلام ملفت صدر عن الوزير السابق والنائب السابق وليد جنبلاط. قال انه اذا ما قدرنا نجيب رئيس من كنف 14 أدار على الاقل يجب ان نصب جهودنا على عدم ايصال رئيس من 8 أدار. هلا بفتكر هون يعني وليد جنبلاط بتركيبته وسياسته عم بيفتح الطريق نحو المرشح الوسطي، يعني الذي لا ينتمي بشكل فاقع إلى فريق 14 أدار ولا بشكل فاقع إلى فريق 8 أدار. هيدا واحد. اثنين، اللي بيقرر من هو رئيس الجمهورية هو الظرف، أنا برأيي بدرجة أولى. الظرف اللي عم نعيشه هي اللي بتحدد شو مواصفات الرئيس اللي بدنا إياه. يعني الرئيس الذي أوصلنا إلى هذه الحال بإيديه يجب أن يكون الرئيس الذي يخلفه ما بيشبهه بشي، لا بالخط ولا بالإيداء ولا بالتحالفات
ولا بالقوة. يعني نحن اليوم هلأ بدنا نتخلى عن مقولة الرئيس القوي الذي يملك كتلة برلمانية قوية كبيرة.
مش عم نتخلى عنها لأنه بتنسبنا. نحن نملك القوة الأكبر، يعني بكل صراحة وبراءة عم بقولك إياها، بس إنه خلينا يعني ما نستعمل لغتهم وابتزازهم بوقتها. وهذه للتاريخ، إنه نحن ما منستعمل لغتهم وابتزازهم. نحن يعني منجعل تمثيلنا الشعبي مطية للسلطة ولوصولنا. نحن تمثيلنا الشعبي نستعمله لحسن الاختيار ولقيادة سفينة هذا الوطن إلى بر الأمان. اليوم أي رئيس قادم يجب أن يكون عنده منذ اليوم إجابات واضحة لا تحتمل اللبس والتأويل وفرفكة الإيدين وتدوير الزوايا على ثلاث ملفات. أولا، أي رئيس بده يترشح على الانتخابات الرئاسية بده يقلنا شو هي خطته بموضوع سلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية وتفكيك أواصر الدويلة. واحد. اثنين، شو موقفه وشو خطته لملف النازحين السوريين، كيف سنعيدهم إلى ديارهم. ثلاثة، بده يقلنا شو خطته لموضوع ترسيم الحدود البحرية واستخراج الغاز. هودي ثلاث مواضيع أنا برأيي يعني أكيد في خطة التعافي اللي عم نشتغلها مع المجتمع الدولي ومع صندوق النقد والبديك إيه، بس هودي المواضيع السيادية الأساسية لأي رئيس بده يجي يكونوا على طاولته ويكون عنده إجابات للشعب اللبناني وللنواب اللي بدهم ينتخبوه على هذه الملفات بدون أي تعمية وبدون أي تسويف في الإجابات.
بس هي مطروحين هالملفات الثلاثة على طاولة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، إنما الظروف هي يلي أو التركيب اللبنانية يلي بتمنع أي شخص أو أي شخصية من المضي قدما بأي ملف. ملف النازحين السوريين الكل يعني صرنا من السنوات من 2010 من وقت الأزمة السورية والنزوح لليوم عم نحكي أنه ضرورة الحوار مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد كمدخل وحيد وأوحد لهذا الملف، لحل هذا الملف. نرجع ننتقل لملف الترسيم الحدود البحرية، مثل ما شفنا أنه هذا الملف عالق بمتاهات الإقليم والدول والمصالح الدولية و طبعا حزب الله. ملف سلاح حزب الله، الرئيس ميشيل عون طرح انه دعا للحوار قبل الانتخابات لطرح الاستراتيجية الدفاعية فيما يخص هذا الملف، كمان لقينا ما له تجاوب. يعني شو رح يفرق اي شخصية تتولى موقع رئاسة الجمهورية عن ما يحصل اليوم؟
شوفي يعني خليني احكي شوي عن كل ملف من هالملفات الثلاثة الاساسية لبضع ثواني أو دقائق. بملف النازحين السوريين واضح أنه أكيد المخرج مش التواصل مع الرئيس الأسد،
مش
مع نظام بشار الأسد. اليوم خلينا نشرح هذه المعضلة، ومشكلتنا هون هي مشكلة داخلية تتعلق بإداء وعمل السلطات الأمنية والدبلوماسية اللبنانية، ومشكلتنا مع المجتمع الدولي. طب تنحل هيدي بدنا نفهم شو عم بيصير. نحن كنا عم نقول للمجتمع الدولي انه احد الحلول المطروحة لملف النازحين اللي كلنا متفقين بفتكر كلنا، وهذا يعني موضوع اجماعي على الاقل لفظيا، ما بعرف شو عم بيضمروا، ما في احكم على نوايا الفرقاء الاخرين، بس انه يشكل عبء ويجب اعادتهم الى المناطق الامنه والى اخره. وعم بينطرح انه طيب يا اخي اذا ما في مناطق امنه وما نكون مأكدين من الامن في سوريا، علما انه بشار الاسد كان بحلب منذ ايام، طيب اقيموا منطقه آمنة عازلة تحت رعاية الأمم المتحدة وأعطوا هذه المساعدات اللي عم تعطوها اليوم للسوريين في لبنان، أعطوهن إياها في داخل سوريا. يرد على ذلك بالقول وعن حق ربما أنه طيب ما نحن إذا رجع على سوريا بطل يستجمع صفة النازح، تسقط عنه صفة النازح، فتسقط عنه أحقية قبض
المساعدات.
عظيم. طيب عم نعطي حل يا اخي، هودي اللي عم بيروحوا ويجوا على سوريا 3 و4 و5 و10 مرات بالشهر، طيب هيدا بتعتبروه نازح؟ هو بلبنان بتعتبروه نازح وهو يعني على جواز سفر وعلى بطاقته وعلى ما بعرف شو فيها الأد دخول وخروج من وإلى سوريا؟ أكيد لا. طيب شرف يا لبنان، يا أمن عام، يا حي الله مؤسسة رسمية لبنانية، دققوا بحركة الدخول والخروج وبلغوا هذه الحركة إلى الأمم المتحدة UNHCR وقولوا لهم أنه نحن رصدنا أنه هودي عم بيسجلوا حركة دخول وخروج إلى سوريا بشكل اعتيادي، يعني ما في خوف من قبلهم من النظام، منن ديبلاسي بمعنى المفهوم الدولي، ديبلاسي النازح يعني منو قادر يرجع على بلده لسبب أمني يتعلق بحياته، معناتها هودي سقطت عنهم هذه الصفة، وقفوا تعطوهن مساعدات في لبنان. قادر لبنان يحرج المجتمع الدولي ويحرج الأمم المتحدة اللي نحن عم نتهمها صرنا بأدبياتنا أنه أنتو كأسرة دولية بدكن إياهن يبقوا هون لما يروحوا على أوروبا وعلى مناطقكم، عم تعطوهم كل أساليب أو كل يعني وسائل الراحة في لبنان تيبقوا بلبنان. طيب حرجوهم، طيب اعمل شيء، ما هي الدبلوماسية، هاي دي حسن الإدارة بلغوا هذه القوائم إلى المنظمة الأمم المتحدة، وأنه هودي لأنهم عم يطلعوا ويفوتوا على سوريا سقطت عنهم صفة النزوح، فإذا لا يستحقون مساعدتكم داخل لبنان. بأكد لك أنا
ما فينا نمنعهم أنه نحن يرجع يفوتوا على لبنان، هيدا بقرار
يرجعوا بس ما تعطيه مصاري مساعدة، هو عم يرجع كرمال يقبض المساعدة. بيبقى عندك حجم العمالة السورية اللي طول عمرنا نحن بنعرف أنه لبنان ما عنده يد عاملة بعدد كافي، طول عمره يعول على اليد العاملة السورية. عظيم، نحن هذا الواقع مش نفينه ومش نكرينه، بس نحن ما بدنا هذا الكم الهائل من الناس اللي عايشة بلبنان وعم بتنافس اليد العاملة اللبنانية في مهن، يعني في أسواق بالبقاع يا كارلا ما بقى تشوفي لبناني فيها، كل المحلات التجارية بسوريا وما بيدفعوا لا رخصة وما بيدفعوا ضمان اجتماعي أرباب عمل سوريين وعمال سوريين، يعني أصبح المجتمع التجاري صار كله من السوريين. هودي اللي عم بيشكلوا خطر على لبنان، وهودي اللي عم بياخدوا من قدام اللبناني فرصة عمل، عم بياخدوا منه رغيف الخبز. شفنا هلأ مؤخرا، وكان وزير الاقتصاد بزحلة مش من زمان وشاف بأم عينه كيف واقفين طوابير السوريين ليأخذوا الخبز ويروحوا بيعون بالسوق السوداء. هذا الحل، هذا يعني الحل بمتناول اليد. هذا الملف أصبح ضاغط جدا،
حتى
بدك مبادرة ما في مبادرة بملف السلاح، ما في مبادرة أبدا، يعني اسمح لنا فيها فخامة الرئيس وأي حدا، ما حدا عم بيحكي فيه بشكل عميق. شفنا آخر محاولة جدية أنا
بقلك
هو إعلان بعبدة، يسلم تمك، وشفنا شو كانت نتيجته، ملف الغاز وترسيم الحدود البحرية.
قبل ما أوصل بقى، أنا شفنا نتيجة إعلان بعبدة، هذا دليل شو؟ دليل أنه أيا يكن، أو مع احترامي طبعا ومع لموقع الرئاسي، أنه المشكلة مش بشخص رئيس الجمهورية، المشكلة أنه سلاح حزب الله صار سلاح إقليمي، قراره خارجي أقوى من لبنان، وما بنقدر نحن ناخد قرار بحقه داخليا. هيدا مظبوطة هيدا وجهة النظر أم لا؟ أنا ما عم بتبنيها طبعا، عم بعرض وجهة نظر بتقول
هيك. شوفي، بتعجبني عبارة قال لي إياها أحد الزملاء النواب الجدد ومن غير كتلة القوات اللبنانية، قال لي إنه نحن متوهمين انه حزب الله كتير قوي، هو الاصح مش هو قوي
نحن ضعف،
قد ما خصومه ضعف، نحن قررنا ما نكون ضعاف قدامه. هيدا قرار اتخذناه مارسناه قبل الانتخابات اثناء الانتخابات واليوم بعد الانتخابات، لن نسلم معه في شيء، يعني سننازعه بالصغيرة والكبيرة، لا بالشارع ولا بالسلاح ولا بالخنادق، بالسياسة الداخلية والدولية، وصولا إلى لحظة تكون مؤاتية للبنان
أقليمية دولية
داخليا، أول شيء داخليا، ما بقول أقليميا، أول شيء داخليا. كيف داخليا؟ وقت توحدي المعارضة في عندك خطوات، الخطوة الأولى هي أنك توحدي المعارضة بوجه حزب الله. إذا هي ما عملتيها بيصير صعب عليك تروحي على الخطوات التالية.
طب هيدا واصلنا فيها،
عم بنشغل عليها،
هلأ
بتقليلي بإيقاع سريع بآلية عمل واضحة بإيجابية كبرى وانفتاح من الجميع بشكل كامل، ما بدي كذب عليك وقليك ايه لا
بيّن بالاستحقاقات
الأول، الوتيرة غير سريعة، الأجواء منا كتير نقية. لا ما فينا نحكم، يعني إذا بدك الحكم يصدر في الاستحقاق الرئاسي، هيدا الاستحقاق اللي بيكون هو الثالث من بعد
رئاسة المجلس
وهيئة المكتب، من بعد رئاسة الحكومة الاستحقاق الثالث، إذا أيضا فشلنا به وبقينا كلهم يغني على ليلى، ساعتها أكيد المنطق بيقول أنه بدك تطلعي تقولي للناس وتصرحي هون أنه لا، ليس هناك أكثرية ولدت من الانتخابات النيابية الأخيرة، وبعده حزب الله قادر يمسك باللعبة بكل مفصلة عند حاجته إلى ذلك.
وين بيروح شعار نحن فينا ونحن بدنا؟
بيروح أولاً بجزء منه نتيجة عدم التصويت مثل ما كان لازم لقلنا من الناس، في مسؤولية من الناس، بيروح جزء آخر منه نتيجة عدم قدرتنا لا قدر الله، لأنه ما فينا نحكم من هلأ. عم بقلك
في استحقاق رئاسي،
عم بقلك أنه في حركة خليني أقول هيك يعني حوار حوار بين فرقاء المعارضة كلهم سواء. شفنا مثلا، بعطيك مثال بين هلالين، الكتلة التي نشأت حديثا من اللواء ريفي، الأستاذ مخزومي، الأستاذ ميشيل معوض، وأديب عبد المسيح، هيدي يمكن أنه يعني تشكل نقطة التقاء ووصل بين كل أفرقاء المعارضة، وهل بتمني عليهم للأصدقاء الأربعة في حركة ما. فنرجع على حديثنا، أولا بدنا نرص صفوف المعارضة، نقدر نكون قادرين نضغط نحن الاتيان بالرئيس الذي يشبه كل هذه المعارضة، ثم بدك تشوفي اللحظة الإقليمية شو عم تسمر، وين عم تتجه الأمور بملف المفاوضات الإيرانية الغربية، وبملف المفاوضات السعودية الإيرانية، وبالحرب الروسية الأوكرانية، لأن هودي الثلاث عوامل اللي بيأثروا إذا في اتفاق أمريكي إيراني أم لا، هيدا كتير بيأثر. إذا في تعايش سعودي إيراني أم لا، هيدا أيضا كتير بيأثر على لبنان، ونتيجة الحرب الأوكرانية الروسية أيضا بتأثر على لبنان. ف خليني أقول أنه الجو ليس مقفل، الأفق ليس مقفل، الحلول ليست مقفلة، في جزء كبير منه بإيدنا، هو وحدة صفنا ونتفق على العناوين. مع أنه بقلك أنا متخوف من اللي عم شوفه عند بعض النواب الجدد، يعني هيدا اللي بيعتبر أنه سلاح حزب الله ليس
أولوية،
أهمية
ليس أولوية
السياسية، وأنه يعني مش زعجه، هو أنه يستطيع العيش معه، وأنه هو أهم أنه يزبط بيته الداخلي. قيل شو هو حزب الله عايش بخارج بيتك، ما هو داخل بيتك، وهو جزء كبير من أسباب شقائك داخل بيتك، تعتبر أنه منه موجود وبتتعايش معه.
ماذا عن التهريب سألته؟
مثلا التهريب، الحدود المفتوحة، في كتير أمور. ف يعني خلينا ننتظر كارلا صيرورة هذه الاتصالات التي تجري داخل صفوف المعارضة، وانه هيدي انا برأيي يعني لازم كلنا سوا نحط براسنا شغلة كتير اساسية، انه هيدي منا يعني مفاوضات لازم تاخد 20 سنة تنتعود على بعضنا ونتفق مع بعضنا ونشوف شو هي الأولويات. أول شيء عمر المجلس كله 4 سنين، تاني شيء خسرنا استحقاقين كتير كبار، ما بدنا نخسر التالت. يعني الناس ليش أحبطت يا كارلا من الانتخابات النيابية؟ لأنه قبل الانتخابات كان في محافظ الألقاب عون بري مئاتي، عملنا انتخابات، بعد الانتخابات بعدهم عون بري مئاتي. فخلينا نقول أنه عنا فرصة يكون في عنا رئيس جديد يقود هذا البلد من موقعه الرئاسي الوسطي الجامع القيادي المنفتح على عمقنا العربي وعلى عمقنا الدولي، وساعتها بيصير في عنا حكومة بتشبهه، ساعتها منكون
كسرنا هذه المعادلة. ماذا عن الميثاقية الموجودة داخل المجلس النيابي؟ هل يمكن تخطي هذا الواقع إذا صار في فيتو شيعي على أي مرشح رئاسي؟
ما هو كل اللي عم نقوله، وحدة المعارضة، المتغيرات الإقليمية اللي عم
بس ترسم، بس في وحدة ثنائية الشيعي هيدي ما لنا معارضة،
اللي عم ترسم شرق أوسط جديد خالي من النزاعات، خالي من الحروب، خالي من التدخلات الإيرانية في الأقاليم، كل اللي عم نقوله، اللي عم نبشر فيه، اللي عم نتمنى أنه يصير، هيدا أكيد يفترض أنه حزب الله سيكون مقتنعاً بأنه هذا السلاح اللي حامله اليوم بإيده لن يعطيه تأشيرة لحصد أو لجني أرباح سياسية خارج اتفاق الطائف تلغي الصيغة اللبنانية أو تعطيه امتيازات لا يحق له بها.
طب أنا ما رح روح كتير أبعد، لأنك ما بقى معنا كتير وقت، لأنه في عندك التزامات قلت لي عنها. فاليوم بس بدي ارجع فوت نتفي بموضوع اللامركزية. عم بينطرح بقوة نرجع لللامركزية الإدارية الموسعة وما ما يتضمن ذلك من مخاوف من لامركزية مالية والتابو اللي كان كل ما نحكي نحن عن اللامركزية يقولولنا تقسيم
مخاوف من اللامركزية. ما هي ما في لامركزية من دون ما في لامركزية مع مركزية مالية. يعني اللي بيقلك انه بنعمل نظام لا مركزي بس المال بيبقى
مع المركز
بيبقى مع الخزينة المركزية، يعني هذا ما بيعرف شو يعني لا مركزية. لا مركزية تفترض ان يكون هناك ايضا لا مركزية مالية وضريبية وانمائية. يعني هذا النظام اللي نحن عم نسعى له،
بس هذا مش تقسيم
الذي لا يشبه التقسيم بشيء.
ليه؟
التقسيم هو قيام دول مستقلة عن بعضها وكيانات منا موحدة بشيء. نحن لا، بلد واحد، شعب واحد، ولكن في خصوصيات مناطقية جغرافية جماعتية تفترض انه هذا النظام المركزي اللي ما قدرنا نطلع منه نتائج جيدة لمصلحة الشعب اللبناني لازم نروح الى النظام اللامركزي، قادر يعيش، قادر يقرب المسافة بين المواطن والمسؤول المباشر عن الخدمات تبعه، يقدر ياخدها من منطقته، بيئته، زبالته، الصرف الصحي تبعه، الكهرباء تبعه، المي تبعه، المدرسة تبعه، الرياضة تبعه، كلها هيدي بتكون بإطار لا مركزي. بتاخد القرار فيها السلطة المحلية، بتقرر السلطة المحلية ذلك دون الرجوع إلى سلطة مركزية، وبيبقى الأمن، بتبقى السياسة الخارجية، بيبقى موضوع النقد، هذا مشترك بين كل هذه المجموعات. وأنا بعتقد أنه هذا موضوع اتفقنا عليه بالطائف.
ما هي متفقين بالطائف بس بعده لليوم لم يطبق وصار فيه اقتراحات قوانين، فوين المخاوف؟ يعني إذا هالقد بهالبساطة ليش العالم رفضته؟
لأنه يكر لا، لا يكر لا، تبين أنه الطائف
لم يطبق.
يعني في جزء كبير منه مع الأسف خليني أقولها ولو كانت مؤذية، كانت حفلة ضحك عدقون، أنه منقول بسحب كل سلاح غير شرعي بس أنه منترك استثناء للمقاومة. طيب، لأنه كان في احتلال إسرائيلي، طيب خرج الاحتلال ومنعيد التحرير كل 25 أيار ومنفقع خطابات، بس لا، بعد في سلاح وعم نزيد ترسانته، صار عنا 150 ألف صاروخ، لأنه عنا بعد مناطق لبنانية غير محررة، وهذه المناطق مش متفق على لبنانيتها بالأساس، وفي نزاع على لبنانيتها. يعني طب أنه يعني ببال مين بيجوا هودي، يعني إذا بدك التمثيليات وهودي العجائب السياسية. طيب اثنين،
ببال نص الشعب اللبناني، نص مجلس النيابة موالي لهذا الخط،
منتفق على اللامركزية، أوكي، ومنرجع منصير نحاول نداور على هذا الموضوع أنه لا، بوقت اتفقنا على اللامركزية الإدارية فقط، غير شو بدي فيها الإدارية فقط، نحن ماشي حالنا بالمحافظ والقائم مقام والبلدية، شو بدك تعمل لي لمركزية إدارية؟ شو بتعطيهم سلطة؟ منين بينفقوا؟ شو بيقرروا؟ أي مشاريع بيعملوا؟ كيف بيصير في نمو؟ كيف بيصير في نهضة؟ كيف بيصير في يعني نظام جديد يخدم مصلحة المواطن اللبناني؟ ما حدا بيرد عليك. منقدم كذا اقتراحات، منخليهم بالجواريت.
طب ليه هل عم بقولوا ليه؟ يعني نحن هيدا الواقع عارفينه سعادة النائب عقاس، بس انه ليش يعني ما زال هالقد اللامركزية الإدارية كما المالية هي بتجي بتصب بمصلحة لبنان والمصلحة الوطنية العليا، ليش لليوم بعد ما في
يا كارلا؟ لأنه في فريق مستقوي بسلاحه، وقت يوصل على محل
بتحد من قوته، يعني إذا عملنا لامركزية
ربما ربما ما بتناسبه،
ولا نحن خايفين على العيش المشترك لأنه ضمن اللامركزية بقى نعمل أقضية جديدة؟
شو لح يأثر بالعيش المشترك؟
لأنه في مخاوف بتقول يعني أنه يعني أنت مجالس يعني الأقضية وأقضية يعني جديدة رح تكون طائفية.
بدي أقولك أنه كسروان جبال، يعني مثلا هلأ إذا صار في لامركزية
بتبطل كسروان،
يعني أنه هلأ في عيش مشترك من فج وغميق قايم وبيبطل في عيش مشترك، حش نضحك على العالم؟
هدول من العناوين يلي عم بيطرحوها.
حاجة تضحك على العالم، خلاص العالم ما بقى يعني قابلي انه حدا يخدعها ويحكي كلام لغة خشبية. يخي نحن
منا تقسيم، يعني نحن ننهي بهذا الموضوع، اللامركزية منا تقسيم، منا فيدرالية، منا مدخل للفيدرالية.
طبعا هو حتى النظام الفيدرالي، لش انه تابو النظام الفيدرالي انه المانيا والامارات العربية المتحدة، وانه هودي دول يعني مثلا في بؤس وفي شقاء عن شعوبهم، يعني انه عايشين بالخطيئة اذا عندهم نظام لامركزي. ما عم بفهم خيم. انا ما عم ببحث لك لا بالفيدرالية، انا عم ببحث باللي اتفقنا عليه حرفيا باتفاق الطائف، هو النظام اللامركزي. ونحن عم نقول بتعريف اللامركزية بكل قواميس الدستورية والقانونية في العالم، في جزء من المال التي تجبيه السلطات المحلية هي مباشرة تنفقها، لأنه منكون محددين سلفا شو هي المجالات والقطاعات والميادين التي تقررها السلطات المحلية بمعزل عن السلطة المركزية.
ما فيها تفرض ضرائب يعني السلطات المحلية؟
بلا،
فيها تفرض ضرائب جديدة؟
تفرض ضرائب وتجبي هذه الضرائب وتنفق هذه الضرائب من عنديتها بقرار منها، وجزء منها بيروح إلى الدولة المركزية للأمور المشتركة في الدولة المركزية.
طيب وهون شو بيبقى؟ يعني احنا هون اخذنا مواردها للمركزية، يعني اذا الضرائب كمان بتعملها السلطات
بس اخذتيها ما كبتيها بالبحر، اخذتيها اعطيتيها للسلطة، هي بتعرف شؤون هذه المنطقة، حاجات هذه المنطقة، ترتب اولويات هذه المنطقة، بتنمي اقتصاد هذه المنطقة، تحفز خلق فرص عمل داخل هذه المنطقة، وهي المطلوب، وهذا اللي ما قدرت تعمله السلطة المركزية من 100 سنة لليوم.
طيب شو بكون إلى دور يعني السلطة المركزية ساعتها إذا أخذنا هيك صلاحية؟ شو بكون عندها صلاحية ودور؟
أكيد بيصير في إنماء متوازن إذا كل السلطات المحلية كان يديرها ناس أكفاء نزهين غير فاسدين، إذا كانت عم تجبي ضرائبها من الكل مثل ما لازم، أكيد بده يكون في إنماء عند الكل. بس إذا هلأ اليوم أنت فئة من الناس بتدفع ضرائبها وفئة أخرى ما بتدفع ضرائبها، وبرجعوا بياخدوا اتنيناتهم نفس الخدمات، وبأحيان كثيرة أؤكد لك بياخدوا اللي ما بيدفعوا ضرائب خدمات أكتر من اللي بيدفعوا ضرائب، وبتشوفي طرقاتهم مزفت ومضواية ما شاء الله أكتر من المناطق اللي الناس بيدفعوا فيها ضريبة 100%. هذا مش عدل ومش منطق، وهذا لا يبني دولة، وهذا لا ينمي حس المواطنة، وهذا يولد غبن وشعور بالظلم والاضطهاد من قبل الجامعات. كل هذه الأمور بتحل لك إياها اللامركزية بدون ما يكون هذا مساس لا بالوطنية الجامعة لا بل بالعكس. وأنا بأكد لك يا كارلو من هلأ عم بقول لك، إذا بتعملي لامركزية وبتطبقي هذا النظام، الحس المواطني سواء للمنطقة أو للدولة ككل لح يزيد ولح ينمى، لأنه لح يصير يشعر المواطن بأهمية اختياره للأشخاص بالسلطة المحلية اللي بيخدموه، اللي بيخططوا له، اللي ما بيسرقوا له ضرائبه، اللي بيعطوه مقابل هذه.
يعني عم نحكي عن مجالس الأقضية،
مجالس أقضية، اتحادات بلديات، بلدية، مش مهم التسمية، مهم الأدوار وكيف يتم تأدية.
طب وين صدنا بهذا الملف بداخل المجلس النيابي؟ يعني وين كان دوركم كنواب؟
أنا أعتقد أنه يجب تحريكه في أقرب وقت ممكن، وأعتقد أنه لازم يكون في لوبيينج داخل المجلس النيابي
بصيغة نيسان 2014 الاقتراح القانوني اللي تقدم. يمكن
في اقتراح قانون شاغل عليه الوزير السابق الوزير السابق زياد بارود، كان موضع نقاش. أنا برأيي يعني يشكل ربما قاعدة بالحد الأدنى، بس يعني مش متطرق بشكل واسع وواضح عن اللي عم نحكي فيه، اللي هو اللامركزية المالية والضريبية. فينا نبحث هذا الأمر، وفينا نرجع نطلق النقاش، وما في أي عائق نحو ذلك، لا بل بالعكس أنا برأيي في حاجة اليوم أنه نروح إلى النظام اللامركزي أكثر من أي وقت مضى،
بحللنا مشاكل
من بعد هذه الأزمة الكبرى اللي وقعنا فيها نتيجة ترهل الإدارة المركزية والنظام المركزي والحكومات الفضفاضة، حكومات الوحدة الوطنية، كل هودي بتكنسيهم بضربة وحدة وقت تعملي
هل قد أهميته يعني؟
برأيي أكثر من مهم.
طب اليوم بس
هو حاجة ضرورية.
فتحنا اليوم هذا انتر بارانتيز ملف الحكومه، الحكومه بعد عالقه بحرب البيانات، ومثل ما ذكرت سعاده النايب، اوكي ما بقى في معنا وقت كتير، مثل ما ذكرت حضرتك بالاول حلقه انه ناطرين مين بده ياخذ موعد من مين، بس اليوم فعليا مش هون العقده، وين العقده بالملف التاليف الحكومي برايك؟
بعتقد يعني عندنا هذا الاسبوع اعتقد انه حاسم،
بس عقدة شكليات لا،
من بعد عوده الرئيس مئاتي
اليوم،
وبفتكر إذا بنظري قد أكون مخطئ، إذا مر هذا الأسبوع دون إعادة التنشيط الجدي مش الشكلي يعني بالمضمون لإنتاج حكومي، بفتكر رح يصير الكل يعني مايندسيت تبعه فكرنا كله سينصب نحو الاستحقاق الرئاسي، مع أكيد إرادة بأنه هذه الحكومة تأدي دورة ولو كانت حكومة تصريف أعمال. وكلنا أيضا متفقين أنه في الظروف الاستثنائية الشبيهة بالظرف الاستثنائي الاقتصادي والمعيشي الذي نعيشه اليوم، مفهوم تصريف الأعمال يجب أن يفسر يعني الانسجام مع مفهوم الظرف الاستثنائي، يعني تمارس دورة بشكل جدي وصولا إلى التوقيع الاتفاق مع IMF، السرعة في إرسال مشاريع القوانين الإصلاحية إلى مجلس النواب لإقرارها، لأنه الشعب اللبناني عم بيختنق، بده أكسجين، الأكسجين هلأ حاليا متوفر من مخزن واحد هو IMF.
طيب اليوم هيدا لنصير بهيدا الحكومة، نفعل حكومة تصريف أعمال، منا بحاجة نحن ل يمكن مشروع قانون من داخل المجلس النيابي؟
لا لا، هي حكومة تصريف أعمال
بس ضمن القانون ما بحق لها، لا تمضي يمكن مع الاي ام اف، ما بحق لها تجتمع، وين الاجتهاد بالظرف الطارئ؟ لا لا، يعني هيدا بصير قانوني؟
انت اللي عم تحكي عنه هو فكرة جرت الدولة بتعويم الحكومة الحالية، يعني اعطاء صلاحيات أكثر مما يعطيها الدستور اللي بيحدد أنه عندما تكون الحكومة مستقيلة أو معتبرة مستقيلة لا تقوم بأعمالها إلا بإطار مفهوم تصريف الأعمال. هذه الفكرة أعتقد أنا عم بقول كيفية تفسير مفهوم تصريف الأعمال في هذا الظرف يجب أن يكون يعني متسع أكثر
أو سوى أشمل. طيب يعني تعتبر ما رح يصير في حكومة؟
عم لك في هذا الأسبوع، خلينا ننتظر إذا صار في زيارة، وإذا صار في زيارة للرئيس مئاتي إلى الرئيس عون، وإذا رجع انحكى جديا بهذا الموضوع. يعني تأخرنا أكثر من هذا الأسبوع
بتصير
يعني بعد
الأعمال.
عندك شهر آب أيلول صرتي
المداورة بالوزارات، يعني يعترض على هذا الموضوع رئيس الجمهورية أن المداورة ما عم بتكون على كامل الوزارات، بس على الوزارات اللي تخص التيار الوطني الحر أو الوزارات المسيحية. أنت برأيك هيدا حجة مقنعة؟
أكيد نحن مع المداورة في كل الوزارات ومن ضمن وزارة المالية. لا يعني هذا موضوع مبتوط من عنا من زمان كتير، مش من هلا.
أنا بدي أتشكرك ساعة النائب جورج عقاد،
شكرا لك،
وتخطيت الوقت اللي حضرتك.
لا ولا يهمك ولا يهمك بالعكس،
بس لأنه على طول الحديث
معك دائما شيق وممتع،
معك أنت ساعة النائب مش معي.
شكرا
أنا
شكرا.
وبدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني بهيدا الحلقة اليوم، ولو أنه كان شوي الوقت ضيق بوعدكم إرجع ألتقى معكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر، خليكن معنا.